بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله نشرع في شرح الحديث العاشر من الأربعين النووية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. أقول الحديث مرة أخرى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، مادا يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. هذا الحديث العظيم يوضح لنا يعني قواعد عظيمة أو قاعدة عظيمة من قواعد هذا الدين، ألا وهي أن الله عز وجل لا يقبل إلا الطيب من الأقوال والأعمال والاعتقادات والصدقات، ولا يقبل إلا الطيب من الأموال أيضا. فالله عز وجل طيب، ومعنى الطيب هنا هو الزكاة والطهارة والسلامة من كل خبث، هذا معنى الطيب في اللغة. فالله عز وجل طيب بمعنى أن الله تعالى سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص وعن كل عيب سبحانه وتعالى، فهو طيب في ذاته، طيب في صفاته وفي أسمائه وصفاته، فكل أسمائه وصفاته تدل على الكمال المطلق. وأيضا هو طيب في أفعاله، فلا يفعل إلا ما هو حكمة بالغة، فالشر ليس إليه والخير كله بيديه سبحانه وتعالى. فهو الطيب، وهو أيضا لا يقبل إلا طيبا، وهو لا يقبل إلا طيبا. فالله سبحانه وتعالى هو الطيب ولا يقبل إلا الطيب من الأقوال. لذلك فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم عن كلمة الإخلاص: لا إله إلا الله، وضرب الله مثلا كلمة طيبة، فوصفها بأنها كلمة طيبة. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. والله عز وجل هو الذي يقول عن الكلام الطيب: إليه يصعد الكلم الطيب، فوصف الكلم الذي يصعد إليه ويتقبله سبحانه وتعالى بأنه لا يتقبل إلا الكلام الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. بل وأهل الله تعالى هم الطيبون، الذين برأهم الله عز وجل من كل خبث، وهداهم الله عز وجل لكل طيب في الأقوال والأعمال والاعتقادات. أهل الله هم أولياءه الصالحون وعباده الطاهرون، كما قال عز وجل: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. بل الله عز وجل وعدهم بالحياة الطيبة إنهم عملوا الطيبات، فقال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. بل وأرسل إليهم رسولا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وأيضا وعدهم إنهم عملوا هذه الأعمال الطيبة بأنهم استحقوا بها دخول الدار الطيبة، كما قال عز وجل عن الملائكة: تقول لهؤلاء الطيبين سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، أي ادخلوا الجنة خالدين. فلما طابوا استحقوا أن يدخلوا هذه الدار الطيبة التي قال الله عز وجل عنها: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. قال ابن القيم رحمه الله: والمقصود أن الله تعالى اختار من كل جنس من أجناس المخلوقات أطيبه واختصه لنفسه وارتضاه دون غيره، فإنه تعالى طيب لا يحب إلا الطيب، ولا يقبل من العمل والكلام والصدقة إلا الطيب، فالطيب من كل شيء هو مختاره تبارك وتعالى. ففي هذا الحديث العظيم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فالله عز وجل الحديث ده بالذات يعني يتحدث عن الطيب من المكاسب، عن الكسب الطيب. لذلك فأولى ما يدخل فيه ما يتقبله الله من الطيبات هو الإنفاق من الحلال الطيب، يعني أن الله سبحانه وتعالى يتقبل الصدقة من كسب طيب، يعني الإنسان يكون كسب من حلال ثم يتصدق وينفق، عندها فإن الله عز وجل يتقبل منه هذه الصدقة الطيبة. وهذا موضح في الحديث الصحيح الذي فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يتقبل الصدقة من الكسب الطيب ولا يقبل الله إلا طيبا، فيتقبلها بيمينه ثم يربيها لأحدهم كما يربي أحدكم فلوه، يعني المهر الصغير، يعني أن الله عز وجل يتقبل الكسب الطيب ولو كان ثمرة، ولو كان شيء يسير جدا جدا، فيربيها للمتصدق الذي تصدق من كسب طيب حتى يتضاعف الأجر والثواب، حتى يصبح أو يبلغ مبلغا عظيما، حتى يصبح الميزان كأثقل من الجبل. فالشاهد أن الله عز وجل يفعل هذا في الصدقة من كسب طيب. لماذا؟ لأنه طيب لا يقبل إلا الطيب. ومن هذا من يعني من هذه الأمثلة أن الله عز وجل أرشدنا ألا نقصد الخبيث من الأموال لكي نتصدق به، بل ينبغي علينا أن نعمد إلى أوسط أموالنا، يعني المال اللي هو لا هو رديء قوي ولا هو برضه يكلفنا إن إحنا نتصدق بأفضل الأموال، ولكن يكره لنا أن نعمد إلى أرضأ الأموال لنتصدق به. لماذا؟ لأنه ينبغي أن نعلم أننا بصدقتنا هذه فنحن إنما نوقع الصدقة في يد الله قبل أن نوقعها في يد المسكين أو الفقير. لذلك كان أحدهم يعني يأتي بالدرهم أو الدينار ليلمعه ويطيبه، لأنه يعلم أنه يتصدق بها، فهذه الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل. بمعنى أن الله عز وجل إنما ابتلانا بهذا لأنه يثيبنا عليه. فأنت إذا تأملت أن أنت تريد الثواب من وراء هذه النفقة، فينبغي أن تعمد إلى المال المعقول الذي يعني يقبله المسكين أو الفقير بنفس طيبة. قال الله عز وجل: يا أيها الناس كلوا من طيبات ما رزقناكم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني لا تقصدوا الخبيث من الأموال حتى تنفقوه إلى الفقراء، وأنتم في حال كنتم مكان السائل فلن تقبلوا هذا النوع من النفقة إلا بنوع من الإغماض وغض الطرف عن سيء هذا المال أو عن يعني عيوب هذا المال. الشاهد أن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يقبل من الصدقة إلا الصدقة من الكسب الطيب. لذلك الله عز وجل يقول بعدها، أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعدها: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. أمر المؤمنين بأمر أمر به المرسلين أيضا، فقال للرسل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. الحقيقة ده أمر، ده شيء يعني فيه لفتة مهمة جدا جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الأمر بالكسب الطيب، الإنسان يكسب من حلال وينفق على نفسه من حلال وعلى عياله من حلال، هذا أمر عظيم جدا، وأمر ربنا سبحانه وتعالى عظمه وفخمه لدرجة أنه أمر به المؤمنين وأمر به المرسلين، فده في نوع من التفخيم لشأن الكسب الطيب والتفخيم والتعظيم لشأن الحلال، حتى أن الله جل يأمر به المؤمنين والمرسلين. مش بس كده، ده معناها أن المؤمنين يعني لما يعلموا أن المرسلين قد أمروا بنفس الأمر فينبغي عليهم أن يتحروا الحلال أكثر وأكثر. إذا كان أفضل البشر الذين هم خاصة الله وهم رسل الله سبحانه وتعالى أمروا بهذا الأمر، فما ظنك بمن دونهم؟ فينبغي على المؤمن إذا استحضر هذا، إذا كان الرسول مأمور بهذا، أمال أنا بقى مدى احتياجي لهذا الأمر؟ فمن باب أولى ينبغي على المؤمن إذا سمع هذا أن يتحرى الحلال أكثر فأكثر. وأيضا فيه إشارة إلى أن الأصل أن كل العباد مكلفون، حتى المرسلين، يعني حتى المرسلون فهم أيضا مكلفون ومأمورون، فهم عباد لله سبحانه وتعالى وداخلون تحت التكليف، إلا ما خصه الدليل أنهم داخل أمر خاص للمرسلين، ولكن الأصل أن التكاليف الشرعية يؤمر بها الكل ابتداء بالمرسلين. فالمرسلون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. فكان أتقى الناس وكان أعبد الناس وكان أزهد الناس صلى الله عليه وسلم. إذن فده يدل يا جماعة على إن الأصل هو أن التكليف عام وأن الأوامر عامة، وأن الله عز وجل إذا أمر المرسلين بأمر فأيضا المؤمنون مأمورون بهذا الأمر، إلا ما خصه دليل بأن المرسلين مخصوصون فقط بهذه الأوامر. أيضا في إشارة بديعة جدا، إيه هي؟ قالوا الإشارة إلى أن يعني مثلا كان ممكن جدا أن المرسلين لا يؤمروا بمسألة الكسب الطيب وكذا وكذا، وإن ربنا يتكفل لهم بالمطاعم والمشارب تأتيهم جاهزة، ولكن حتى لا ينغلق باب التأسي للرسل فإن الله عز وجل يأمر المرسلين بأوامر من جنس أوامر المؤمنين ويبتليهم بنفس هذه الابتلاءات. فالرسل بشر يجوعون ويحتاجون للمكاسب ويحتاجون إلى أن يضربوا في الأسواق وإلى أن يعملوا وأن يجتهدوا، وفي نفس الوقت يحافظوا على التقوى والورع وتحري الحلال والزهد في الدنيا وعبادة ربنا سبحانه وتعالى. لماذا؟ حتى يضربوا الأسوة والمثل للمؤمنين. وإلا تخيل كده أن المرسلين كان الأكل جاهز والشرب جاهز أمامهم وهم متفرغون للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فكان ممكن واحد يقول لا أصلا غلط بقى المرسلين، هم مش بيتعبوا زي ما احنا بنتعب في الصفقة في الأسواق والتجارة ووقتهم جاهز وقاعدين مريحين بيأكلوا ويشربوا، لا. فحتى لا يقول قائل هذا، فإن المرسلين قد ابتلوا أيضا بهذه الأمور. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم وكان يقول ما من نبي إلا ورعى الغنم. وكذلك كان الرسل يعملون بعمل يدهم ويتعبون وينصبون في الدنيا حتى يكسبوا الحلال الطيب الذي يقيم يعني حياتهم وحتى ينفقوا على عيالهم. فكان مثلا سيدنا نوح نجار، كان سيدنا زكريا صلى الله عليه وعلى نبيه وسلم كان أيضا نجار، كان سيدنا داود حداد يعمل بالحدادة، مش كده؟ وكان كثير الأنبياء يعملون من عمل يدهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ليه يا جماعة المعنى ده؟ هذا المعنى حتى لا يكون هناك حجة لأحد أن يعني يكون فيه خلل ما بين العمل في الدنيا والكسب الطيب، أو التعارض ما بين هذا وما بين الحفاظ على الـ على الـ على الـ 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 الورع وعلى الزهد وعلى العبادة إلى غير ذلك. إذن فهذا من الأمور المهمة جدا جدا حتى نعلم أن المرسلين كانوا بشرا مثلنا، وكانوا أيضا يعني لهم مهام حياتية يقومون بها من السعي على المكاسب، وكانوا أيضا مع ذلك يتحرون الحلال، فلا يكون لأحد حج. وأيضا فيها إشارة إلى الدعاة وإلى أتباع المرسلين من العلماء وغيرهم إلى أنهم ينبغي أيضا أن يتحروا الحلال حتى لا يكون لأحد عليهم منا، حدش من عليهم، حتى لا يكون لأحد عليهم حجة، أو حتى لا يكون لأحد عليهم مدخل في التهمة. كثير من الناس النهاردة ضعاف القلوب والمرضى القلوب ممكن أول ما يفكر لما يعني يواجه الدعاة يفكر دائما أن هو ينتقص من الدعاة وينتقص من العلماء، وأول ما يبدأ بالهجوم يبدأ يعني القبح في الذمم المالية، ومن أين لك هذا، وده مش عارف عامل إيه، وده راكب إيه، وده بيجيب منين. لماذا؟ لأنهم يريدون أن ينفروا الناس عن الدعاء، يريدون أن يصدوا عن سبيل الله. فعشان كده ينبغي أيضا على الدعاء وعلى العلماء وعلى المخلصين الذين يعني حملوا على عاتقهم عبء الدعوة إلى الله وشرف الدعوة إلى الله عز وجل، ينبغي أن يبدأوا بأنفسهم، وينبغي أن يتحروا الحلال، وألا يعني يستنكفوا عن أن يكون لهم أعمال، وأن يضربوا معهم في هذه يعني أن يضربوا بسهم في هذا الأمر حتى لا يكون لأحد عليهم منه، وحتى لا يكون لأحد عليهم يعني نوع من الاستدراك. وهم المرسلون مأمورون بأوامر أمر بها المؤمنون، ألا وهو أن يأكلوا من الطيبات، وليس هناك تعارض إطلاقا بين إنسان يتحرى الطيبات وبين إنسان يعمل الأعمال الصالحة، بل في رابط قوي ما بين الأكل من الطيبات والعمل الصالح. لأن كثير من الشباب اللي ممكن مثلا في الدعوة إلى الله ممكن يظن أن هناك تعارض ما بين العمل الدنيوي والعمل الدعوي إطلاقا، بل نعلم أن الكسب الطيب والإنسان لو أكل من حلال طيب فهذا من أكبر المعونة على طاعة الله عز وجل، وهذا من أكبر المعونة على الدعوة إلى الله عز وجل، بل وعلى العمل الصالح عموما، بدليل الآية قال عز وجل للمرسلين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فقرن بين الأمر بأكل الطيبات والعمل الصالح، ففي إشارة قوية إلى أن العمل الصالح يترتب على الأكل من الطيبات، وأن الأكل من الطيبات من الأسباب المفضية للعمل الصالح. ليه؟ لأن الأكل من الطيبات الإنسان يأكل من الحلال الطيب فيتقوى على العمل، فالحلال الطيب يقوي القلب ويبعثه على الهمة والنشاط، وهذا من الأسباب. كذلك أيضا الكسب الخبيث والمكسب الحرام يثبت صاحبه عن العمل الصالح ويقسي قلبه، ويظلم ويعني ويعطي ظلام في القلب، ويذهب بنور العلم وبهائه من القلب. علشان كده ينبغي على كل إنسان يريد أن يعمل من الصالحات، بالذات أن يكون هذه الأعمال الصالحة أعمال ذات نفع متعدي، ينبغي أن يحرص على الكسب الطيب، ويعلم أنه لا تعارض بل هناك تضافر وهناك توافق ما بين الكسب الطيب والأكل من الطيبات وما بين التيسير للعمل الصالح. عشان كده كان الرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب المثل للصحابة لهذا الأمر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة على فراشي فأهم أن أكلها. يهم أنه يأكلها. قال: فأتذكر أنها ربما تكون من تمر الصدقة فأدعها، مخافت أن تكون من تمر الصدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحل له أن يأكل الصدقة. فتأمل ورع النبي صلى الله عليه وسلم، التمر على فراش النبي، على فراش، وإيه اللي يجيب الصدقة يا رسول الله لفراشك صلى الله عليه وسلم؟ يعني بعيد جدا ان التمر، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوزع الصدقه اول باول، وكان لها مكان معلوم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما يكون في احتمال ولو ضعيف انها تكون من تمر الصدقه، فان النبي صلى الله عليه وسلم لا ياكلها. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لا ياكل الا طيبا. اما امر فيه شبهه ولو اقل شبهه فهو النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحري بان يعني يتخلص وأن يبتعد عن كل شبهة صلى الله عليه وسلم. هكذا كان صاحبه سيدنا أبو بكر الصديق في القصة اللطيفة جدا، القصة المروية عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج. غلام بيشتغل ويعمل، يعني غلام معنى عبد يعني، ويعطيه في نهاية اليوم خراج المكسب بتاعه. وكان أبو بكر يأكل من خراجه، ده حلال طبعا ان الانسان ياكل من مكسب عبده، لان العبد ملك لسيده، وكذلك مال العبد ملك لسيده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله ملك للذي باعه الا ان يشترطه المبتاع. يعني بمعنى ان الاصل ان العبد ملك لسيده، وكذلك مال العبد ملك لسيده، مال العبد ملك لسيده، عشان كده لا يجب على العبد زكاة في هذا المال لأنه ملكيته نقص في الملك في المال ده. يعني العبد ملك ملكية تامة ومال العبد ملك لسيده. الخلاصة يعني إن سيدنا أبو بكر كان يأكل من مال هذا العبد أو من مكسب هذا العبد. قال: فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر رضي الله عنه، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: ما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. يعني يقول له: أنت عارف أنا جبت ده منين؟ قال: أنا كنت في الجاهلية تكهنت لإنسان، يعني كأني مثلا قلت له أنا بدعي علم الغيب ويحصل لك كذا كذا يوم كذا وكذا كذا يوم كذا، وأنا لا أحسن هذا الأمر فأعطاني لذلك، فهذا الذي أكلت منه. قال: فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. شايفين ورع سيدنا أبو بكر أنه يحرص ألا يضع في بطنه إلا الحلال الطيب. يعني حتى في رواية عن زيد بن أرقم أنه قال: كان لأبي بكر مملوك يغل عليه، فأتاه ليلة بطعام فتناول منه لقمة، فقال المملوك له: ما لك كنت تسألني كل ليلة ولم تسألني في هذه الليلة؟ أنت كنت كل ليلة تقول لي أنت جبت منين والفلوس وكده، المرة دي كلت على طول. فقال أبو بكر: حملني على ذلك الجوع، فمن أين جئت به؟ قال: مررت بقوم في الجاهلية فرقيت لهم، رقية غير شرعية مثلا كانت الجاهلية، فوعدوني، فلما كان اليوم مررت بهم فإذا لهم عرس فأعطوني، يعني أعطوه بناء على رقية غير شرعية رقاها لهم في الجاهلية. قال: إنك كدت أن تهلكني. شوف سيدنا أبو بكر يقول له إيه، كدت أن تهلكني. فأدخل يده في حلقه فجعل يتقيأ وجعلت لا تخرج، يعني عاوز يتقيأ واللقمة مش عايزة تخرج، اللقمة محشورة. فقيل له: إن هذه لا تخرج إلا بالماء. قال: فدعا بطست من ماء فجعل يشرب ويتقيأ حتى رمى بها. فقيل له: يرحمك الله، كل هذا من أجل هذه اللقمة؟ قال: لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها. شايفين يا جماعة حرص أولياء الله الصالحين وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يدخل جوفهم إلا الحلال الطيب. ليه؟ لأنهم يعلمون مغبة أكل الحرام، ويعلمون أثر أكل الحلال الطيب على العبد. عشان كده يعني لما ما نستغربش بقى لما نسمع ان بعض السلف يقول مثلا لترك دانق مما يكره الله. دانق يعني اللي هو يعني نوع من العملة عندهم اليسيرة، العملة اليسيرة. قال احب الي من 500 حجة. تخيل الرجل يقول ايه، يقول ده اتورع عن يعني ولو 10 تاغ مثلا ولا ربع جنيه من الحرام احب الي ان انا احج 500 حجة واكون انا انتفعت بالنص جنيه ولا بالربع جنيه دوت من ايه، من الحرام. فده يعني دلالة على ايه، على عظم موقع هذا الامر بالنسبة للعلماء والسلف الصالح. لان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يقول لرد دانق حرام افضل من 100,000 تنفق في سبيل الله. لان عبد الله بن مبارك رضي الله عنه يقول لان ارد درهما من شبهة، يعني رد مش شبهة حرام، درهم فيه شبهة، احب الي من ان اتصدق ب100,000 و100,000 و100,000 حتى بلغ 600,000. فده دليل على ورعهم الشديد من هم يكسبوا اي مكسب حرام، وخوفهم يدل على خوفهم من هذا الحرام، الخوف من هذا الحرام. عشان كده وهيب ابن ورد احد السلف الصالح يقول لاحد يعني تلاميذه لو قمت مقام هذه السارية، لو قعدت تصلي طول الليل حتى اصبحت كهذا العمود يعني ساكن من خشية الله، لم ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل بطنك أحلال أم حرام، أحلال أم إيه أم حرام. فده في دلالة عظيمة جدا جدا على أن المكسب الحرام في منتهى الخطورة، عشان كده يتخوف منه هؤلاء الصالحون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني ما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. بالمناسبة يعني هناك يعني قصة لطيفة، وهذه القصة إن دلت على شيء تدل على أن الذي يتحرى الحلال يبارك له في كل شيء حتى في ذريته، حتى في الذرية سيرزق الذرية الصالحة. لماذا؟ لأنه كان حريصا على إطعامهم من الحلال فيبارك الله عز وجل له فيهم. لما سيدنا عمر الخطاب كان يعس ليلا يتفقد أحوال الرعية فسمع أما تقول لابنتها قومي فشوبي اللبن بالماء، يعني اخلط الماء اللبن اللي عندنا بالمية عشان يكثر اللبن ويكسب اكثر. فقالت انا علمت ان امير المؤمنين عمر رضي الله عنه ينهى عن ذلك، قالت قومي فانك بمكان لا يراك فيه عمر. قالت والله ما كنت لاطيعه علانية ثم اعصيه سرا، فاين رب عمر؟ قال فاعجب عمر رد الفتاة. قال فقال لمولاه أسلم وكان معاه يا أسلم ضع على هذا البيت علامة، وفي النهار أمر أنه يروح يعني يتقصى أحوال أهل البيت دوت، ليهم راجل ولا مين البنت دي ولا متزوجة ولا مش متزوجة. فجاءه بالخبر أن هذه أم وابنتها وليس لهم رجل والبنت ليست متزوجة، فجمع عمر أبناءه ثم يعني عرض عليهم هذه الفتاة، قال أيكم يريد أن يتزوج؟ فقال عاصم ابنه ابن سيدنا عمر سيدنا عاصم قال أنا ليس لي زوجة، فقام فزوجه من هذه الفتاة ابنة بائعة اللبن لابن أمير المؤمنين. نالت هذا الشرف لأنها كانت تخشى الله عز وجل وتتورع عن فعل الحرام وعن المكسب الحرام. ولدت لعاصم بنتا، هذه البنت تزوجها عبد العزيز ابن مروان امير المؤمنين في الدولة الاموية. عبد العزيز ابن مروان وهو رايح يتزوج بنت عاصم ابن الخطاب قال لمولاه ابغني 40 دينارا من أطيب مالي فإني سأدخل على أهل بيت صالحين. يعني هو كمان تحرى الإيه؟ تحرى الحلال في الإنفاق على زواجه. قال فلما تزوج عبد العزيز ابن مروان هذه الفتاة اللي هي بنت بائعة اللبن أو يعني بنت عاصم وبنت هذه الفتاة الورعة ولدت له هذه الفتاة ولدت له عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه خامس الخلفاء الراشدين. فتأمل كيف كان التورع عن المكاسب الخبيثة وتحب الحلال لعله كان من الأسباب التي باركت في هذه النطفة وجعلت منها يعني رجلا يطلق عليه خامس الخلفاء الراشدين الذي لم يأتي بعده مثله. فجاز سيد عمر عزيز مثله في ورعه وفي عدله وفي فضله رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وأمر المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يضير السفر أشعث أغبر مادا يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب. فهذا الرجل الذي ذكر حاله النبي صلى الله عليه وسلم خد بالك الرجل ده جمع أسباب عدة كل سبب منها يعني مظنة قبول الدعاء كل سبب منها من الأسباب التي تؤدي بإذن الله لقبول الدعاء ومع ذلك لا يقبل من هذا الرجل دعاءه. لماذا؟ وذلك لوجود المانع القوي. في مانع أن هذا الرجل أفرط في الحرام حتى كان مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فتوسع هذا الرجل في الحرام فكان هذا المانع الذي يمنع من إجابة الدعاء مع توافر الأسباب أو مع تعاضد أسباب لإجابة الدعاء. السبب الأول أنه يطيل السفر. قال شراح الحديث أي يطير السفر في طاعة الله يعني رايح يحج رايح يجاهد في سبيل الله إلى غير ذلك فهو يطير السفر. بل السفر في حد ذاته مطلق السفر مظنة إجابة الدعاء ما بالك بقى السفر في طاعة. لأن السفر في حد ذاته يعني الإنسان في السفر معرض للأخطار بعيد عن أهله بعيد عن ماله وعن أصدقائه وعن أحبابه وعن أسرته فيكون فيه نوع من الانكسار. الإنسان المسافر سفر طويل يكون منكسر لربنا سبحانه وتعالى ومحتاج لربنا مفتقر إليه سبحانه وتعالى. فهذه الحال حال محبوبة لله. الله يحب من عباده أن ينكسروا وأن يفتقروا له وأن يتذللوا ويتمسكنوا ويخشعوا له. وهكذا حال المسافر لأنه بعيد عن محبوباته وعن مألوفاته فيكون فيه نوع من الانكسار. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة المسافر لا ترد. دعوة المسافر ايه؟ لا ترد. فعشان كده يعني هذا الرجل طول السفر هذا من اسباب اجابة الدعاء. طول السفر من اسباب اجابة الايه؟ الدعاء. ومع ذلك يعني انا كنت بقول في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عند أبي داود والترمذي حديث حسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي هريرة ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. تمنها دعوة المسافر. فهذا الرجل يطيل السفر طيب وهو مع إطالة السفر أشعث أغبر. والشعث يعني عدم انتظام الهيئة وعدم انتظام الشعر ورثاثة الهيئة وهو أغبر يعني يعلوه غبار السفر. وهذه الحالة أيضا حالة من مقتضيات إجابة الدعاء. لماذا؟ لأنها حالة تدل على التذلل والتمسكن والتذلل لله سبحانه وتعالى. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره. والله عز وجل يباهي الملائكة بعباد هؤلاء الذين اجتمعوا في يوم عرفة فيقول انظروا إلى عباد هؤلاء أتوني شعثا غبرا. فهو منظر يعني 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 في نوع من التواضع والتمسكن لربنا سبحانه وتعالى. فهو من مقتضيات إجابة الدعاء أشعث أغبر. وهو مع هذا يمد يديه إلى السماء، وهي أيضا من مقتضيات إجابة الدعاء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله عز وجل إن الله حيي كريم يستحي أن يمد العبد يده إليه فيردهما صفرا خائبتين، وهذا من كرمه وجوده ورحمته بعباده سبحانه وتعالى. إذن فمجرد الرفع اليدين للدعاء هذا المنظر ها يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، وهو من أسباب إجابة الدعاء. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل ويرفع يديه في الدعاء. ولما كان يوم بدر فكان يبتهل إلى الله وكان يرفع إليه حتى يظهر بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، وحتى سقط رداءه عن منكبه صلى الله عليه وسلم. فهو من علامات الإيه يعني من علامات الابتهال والخشوع لله سبحانه وتعالى. وهو أيضا هذا العبد يتضرع إلى الله عز وجل ويقول يا رب يا رب، يعني يدعو الله ويتوسل إليه بربوبيته سبحانه وتعالى. مع كل هذه الأسباب المتعاضدة التي أتى بها هذا العبد، إلا أن هناك مانع يمنع، وهو أكل الحرام والعياذ بالله والتوسع فيه، فهو مانع من إجابة الدعاء. هنا بقى نفتكر الحديث الذي عند الطبراني بسند مصاب ضعيف طبعا، لكنه ممكن أن كان حديث مشهور، أن سعدا ابن أبي وقاص رضي الله عنه لما أراد أن يكون مستجاب الدعوة فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بذلك، فقال يا سعد أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. ابن سعد لما سألوه لماذا يعني أنت مستجاب الدعوة دونا عن أصحابك، فقال ما رفعت لقمة إلى فمي إلا وأنا أعلم من أين جاءت وكيف خرجت، أو كما قال رضي الله عنه. فابن سعد ابن أبي وقاص كان مستجاب الدعوة، يعني من الطرائف إن هو كان في مرة قاعد في مجلس فيه مروان بن الحكم، فواحد بيقول له يعني مروان بيقول إن هذا المال مالنا وليس مال الله، نعطيه من نشاء ونمنعه عمن نشاء. فقال سعد ورفع يديه واتجه القبلة وقال أدعو، فنزل مروان على سريره قافزا ثم احتضن سعد وقال يا سعد أنشدك الله يا أبا إسحاق ألا تدعو، فإنما هو مال الله مال الله، رجعت في كلامي. فكانوا يخافون من دعوته رضي الله عنه، كان مستجاب الدعوة. والقصة المشهورة عن سيدنا سعد بن أبي وقاص أنه لما يعني افترى عليه أحد الناس وقال أنه كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، فدعا عليه سعد، وهذا حديث مشهور، فقال أنا والله لأدعوان بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فالرجل فعلا طال عمره وطال فقره وأصبح يتعرض للجواري مع كبر سنه ويقول شيخ مفتون أصابته دعوة سعد. فيعني من الأسباب هو أنه كان يطيب مطعمه ويحرص على مطعمه رضي الله عنه. فهكذا يعني طيب المطعم عرفنا أن له أثر واضح في عمل الصالحات، له أثر واضح في حفظ الذرية، له أثر واضح في إجابة الدعاء. ولذلك فينبغي على كل واحد منا أن يحرص على طيب مطعمه، أن يحرص على طيب هذا المطعم. يعني يقول الدكتور محمد يسري: هذا الحديث الشريف عمدة في دار تحري المال الحلال والتشديد في تجنب الحرام، وهو أصل أخلاقي عظيم عند الصالحين والمصلحين. قال سهل التستري: مذهبنا مبني على ثلاثة أصول: الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأكل من الحلال، وإخلاص النية. فخليق بالدعاة والمصلحين أن يتحروا مواطن الحلال ويتشددوا في ذلك لأسباب لا تخفى منها. السبب الأول أنهم أحوج الناس إلى تزكية نفوسهم وأبدانهم بالحلال الطيب، وهم من أشد الناس احتياجا إلى إجابة الله عز وجل لدعوتهم في ظل الإيذاء والتضييق الواقع عليهم، ولا بد من أكل الحلال حتى يستجيب الله الدعاء ويكشف البلاء. والسبب الثاني أن أعداء الله يودون بكل ما يستطيعون أن يشوهوا صورة هؤلاء المنتسبين للدعوة والخير والإصلاح، لذلك فهم يحاولون رميهم بفساد الذمم المالية وأكل المال الحرام، لأنهم يعلمون أن هذا المطعن الخبيث من أشد ما يصرف الناس عن الاستماع للدعاة والمصلحين والالتفاف حولهم فيجب إذن الحذر والحيطة وتفويت كل فرصة وموطن شبهة قد يطعن الأعداء من خلاله ظهور الدعاء، فإن المسلم كيس فطر. السبب الثالث أن نزول الداعية إلى ميادين الحياة ليأكل من عمل يده، وأطيب كسب المرء ما كان من عمل يده، يمكنه من التأثير والدعوة ومن إدراك الحياة وفق منهج الله عز وجل. وإلا فمن سيقوم بصناعة الحياة وإدارتها إن تخلف أهل الخير عن ذلك؟ إنهم بلا شك أهل الشر والفساد، وحينها قد ينزل الهلاك على الجميع. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. انتهى كلام الدكتور. وهنا يعني لفت نظري قصة لطيفة لأحد المعاصرين الذي حاول أن يتحرى الحلال وأصر على ذلك رغم الخسارة، ثم إذا بالخسارة تتحول إلى مكاسب ضخمة وعظيمة، ويعني بإذن الله سبحانه وتعالى. أقرأ لكم هذه الفقرة من كتاب عظماء بلا مدارس الطبعة التاسعة، وهو يعني كتاب ماسع لكاتبه عبد الله صالح جمعة. بيقول في ترجمة للشيخ عبد العزيز الرجحي، وهو من كبار رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية، يقول: ومن أهم إنجازات الشيخ تأسيسه لدواجن الوطنية، مشروع كبير جدا جدا، هو أصبح أكبر مشروع من نوعه في الشرق الأوسط. الشيخ قام بزيارة لهذا المشروع في إحدى المرات، فوجد بعض الدجاج يموت قبل أن يذبح، وهذا مخالف لتعاليم الشريعة الإسلامية، فسأل عن ذلك فأخبروه بأنهم لو قاموا بذبح الدجاج دجاجة دجاجة بحسب الشريعة الإسلامية فلن يحقق أرباحا، فأصر الشيخ على أن يتم ذبح الدجاج بحسب تعاليم الشريعة الإسلامية، وأبدى عدم ممانعته إن سبب ذلك خسائر كبيرة. فالأهم من ذلك عنده هو الالتزام بتعاليم الدين وعدم غش الناس. وبالفعل أصبح مشروع دواجن وطنية مشروع غير ربحي، إذ بلغت خسائره نحو 1,000,000,000 ريال، بعضها من جراء تجميد المال، إلا أن الله وفق الشيخ وبدأت الخسائر تتقلص شيئا فشيئا، فكانت الخسائر في السنة الأولى 50 مليونا، ثم 40 مليونا في السنة الثانية، ثم 30 مليونا في الثالثة، ثم 20 مليونا في السنة الرابعة، إلى أن تلاشت الخسائر تماما، وأخذ المصنع يحقق الأرباح، وأخذ يتقدم ليصبح أحد أكبر مشروعات الدواجن على مستوى العالم. فيعني لعل هذه الأمثلة الواقعية يعني تحمس الناس على تحري الحلال، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. كده احنا يعني مرينا مر سريع على هذا الحديث العظيم، ولو كان هناك سؤال متعلق بالدرس، وإلا في يعني بعض المسائل ممكن نقولها لو ما فيش أسئلة. ذي طمرين مش تمرين يعني بالطاء، طمرين يعني الرداء اللي هو يعني طمرين أداء مثنى، يعني طمر وطمر، يعني معناه ان هو يدوب ان هو بيستر عورته بلباس ليس فيه يعني زينة ولا حاجة، ان هو لباس متبذل من قطعتين يعني يكاد يستر عورته، مفيش فيه نوع من الشياكة مثلا، ولا فيه نوع من البهرجة في اللبس ولا حاجة، يدل على تواضع مظهره، يعني دي كناية عن تواضع المظهر ويعني بذادة اللباس وتواضعه. أما المقصود لو أقسم على الله لأبره، يعني أنه يقسم على الله عز وجل أن ينجز له دعوته، فيقول مثلا: أقسم عليك يا رب أن تفعل كذا، فيفعل كذا. وطبعا الحديث في زيادة منهم البراء ابن مالك، فكان البراء ابن مالك دوت من كبار من الصحابة الشجعان والمقاتلين الشجعان، وكان يعني مستجاب الدعوة. فكانوا إذا في معركة من المعارك اشتد عليهم الخصم يقولون يا براء أقسم على ربك، فيقول براء يا ربي أقسم عليك أن تمنحنا أكتافهم فينتصرون، يعني ان انت ايه اقسم عليك يا رب ان انت تخلينا ان نكسب هؤلاء او نحن يعني نتغلب على هؤلاء الكفار فينتصرون في هذه المعركه. وتكرر هذا الامر حتى كان في اخر عمري قال يا براء يعني اقسم عليك، فقال يا رب اقسم عليك ان تمنحنا اكتفاهم وان تلحقني بالنبي شهيدا، فانتصروا على اعدائهم وقتل شهيدا رحمه الله عليه. والاصل ايضا في ذلك لكن الحديث ان احد الصحابة كانت أخته اسمها الربيع يعني ضربت واحدة بحجر فكسرت ثنيتها أحد الأسنان الثانية، فطبعا البنت اشتكت النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقصاص بما إنها أنت كسرت سنتها تتكسر سنتك. فقال الرجل يا رسول الله تكسر ثنية الربيع أختي؟ لا والله، كان من أشرف قومه، والله لا تكسر ثنيتها. فرضي الخصوم بالدية، فلما رضي الخصوم بالدية بعد قسم الرجل ان السلام ضحك فقال يعني رب اشعث اغبر ضيف بيني لو اقسم على الله لا ابره، او ان هناك اناسا لو اقسم على الله لا ابره، او كما قال السلام منهم هذا الرجل، لانه لما اقسم فقال لا والله لا تكسر، فاذا بالله عز وجل يرضي الخصوم بالدية، والا لو اصر على القصاص لاقتص النبي من الربيع وكسر ثنيتها، ولكن يعني كأن الله جل تقبل قسم هذا الرب. تبعنا كلمة ولو أقسم على الله لأبر. في سؤال بيقول ما حكم عدم رد السلام وتجاهله؟ طبعا هو لو رد السلام، طبعا هو رد السلام واجب، يعني يجب أن ترد السلام كما قال عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فحيوا بأحسن منها أو ردوها، على الأقل يجب أن ترد السلام. ولكن لو كان هناك جماعة سلم عليهم رجل فرد بعضهم السلام يسقط الإثم عن الباقين، يسقط الإثم عن الباقين. يقول حكم تارك الصلاة، حكم تارك الصلاة كما قلنا قبل ذلك أن الصلاة عماد الدين، وحكم ذلك الصلاة من العلماء من ذهب أن من ترك الصلاة، طبعا احنا نتكلم على ترك الصلاة كسلا أو تهاونا يعني، أما ترك الصلاة جحودا يعني يجحد الصلاة أو يجحد وجوبها فهو طبعا كافر باتفاق المسلمين، ولكن يقول تارك الصلاة بمعنى أنه يعني يعتقد وجوبها وكل حاجة ولكن هو يتهاون فيترك الصلاة تهاونا أو تكاسلا. من العلماء من ذهب أن تارك الصلاة كافر، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وبقول الصحابة يعني كانوا لا يرون عملا تركوا كفرا إلا الصلاة. وأيضا هذا القول هو قول الإمام أحمد، يعني زعم أحمد إلى أن ترك الصلاة كافر، وجمهور العلماء من المالكية والحنفية والشافعية أن تارك الصلاة لا يكفر، أنه لا يكفر، ولكن خد بالك من الحتة دي، مش معنى أنهم قالوا لا يكفر إن هو يعني كده عمل حاجة سهلة يعني، لا إطلاق، بل هو يعني حتى لو قالوا لا يكفر ولكنه فعل فعلا عظيما، فعلة كبيرة شنيعة، حتى أنهم قالوا أنه يستتاب، وإن لم يتب، خد بالك الجمهور اللي قالوا بعدم الكفر قالوا يستتاب، وإن لم يتب يقتل تعزيرا، يقتل عقوبة يعني تعزيرا. أما من قال بكفر تارك الصلاة طبعا فقال أيضا يستتاب، وإن لم يتب يقتل إيه؟ يقتل ردة. فإذا الخلاصة أن العلماء يعني مجمعين على أن ترك الصلاة من الأفعال العظيمة والأفعال الشنيعة، حتى أن الأئمة الأربعة قالوا بأنهم يعني أنه يستتاب وإن لم يتب يقتل، منهم من قال يقتل بقى تعزيرا ومنهم من قال يقتل ردة، ولكن ده معناه أنه فعل فعلا عظيما وشنيعا ويكفي ان الانسان يبقى يعني اسلامه محل نظر ومحل خلاف بين العلماء. ده امر طبعا يعني صعب جدا ونسأل الله السلامة. السؤال يعني امر الله الرسل ان يعملوا صالحا وامر المؤمنين بالشكر في آية البقرة نرجو الشرح. طبعا ده سؤال مهم فعلا اشار اليه الشيخ ابن عثيمين. فقال الله عز وجل يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال المؤمنين يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. فاستدل العلماء بمجموع الايتين على ان العمل الصالح من الشكر، ان العمل الصالح من الشكر. فالشكر يكون بالقول باللسان ويكون بالجنان اي بالقلب ويكون بالاركان يعني بالاعمال. ودليل ان الشكر بالعمل هو قوله للمرسلين كلوا يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يعني لما يقول لهم كلوا من الطيبات واشكروا ان الله رزقكم هذه الطيبات قال كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كان هذا اشاره الى ان العمل الصالح يكون شكرا لله على ما رزقهم من الرزق الطيب. وايضا منه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يعني اتفعل هذه الصلاه الطويله حتى ترم قدماك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر، فقال لهم افلا اكون عبدا شكورا، فسمى قيامه بالليل حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم سماه شكرا لله. وقال الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا، فطلب منهم العمل ليقوموا بمقام الشكر. الفرق بين القسم على الله والدعاء العادي ان القسم على الله نوع من التأكيد يعني، ومش اي انسان يقسم على الله يعني مش اي انسان يقسم على الله. الاصل الانسان بيدعو الدعاء اللي هو الابتهال والتضرع والتمسكن، اما القسم على الله فهذا يعني لاناس معينون يعني او لاناس يعني بلغوا مرتبة عالية من البذل والتضحية ومقامات عالية من الايمان يعني، والا فالقسم على الله نوع من التأكيد في برضو سؤال يقول ايهما اولى قيام الليل وقراءة القرآن ام سماع دروس العلم، لان الدروس بتكون في هذا التوقيت. طبعا يعني اما العلم الواجب بمعنى ان الانسان يتعلم ما يجب عليه من تعلم مثلا شروط الصلاة اركانها او الوضوء احكام الوضوء، او لو كان غني يعرف احكام الزكاة، او لو كان تاجر يعرف احكام البيوع، يعني الامور الواجبة سواء واجبة باصل التكليف يعني كان انسان مكلف يجب ان هو يعرفها لانها امور تتعلق بواجبات الدين، او واجبة باعتبار الحال يعني الانسان غني حاله الغنى فلازم يعرف احكام تتعلق بالزكاة، او من احواله ان هو مثلا مجاهد فيعرف الاحكام المتعلقة بالجهاد، او من احواله ان هو مثلا تاجر يعرف احكام البيوع. فعامة نقول اذا كان العلم هذا هو العلم الواجب فبلا شك ان العلم الواجب افضل من التنفل لنوافل الطاعات، يعني طلب العلم الواجب افضل من نوافل الايه الطاعات. وقد يكون قيام الليل وقراءة القرآن أفضل لمن كان الإنسان مثلا دروس علم هو إنسان عارف الموضوع أو سمعه قبل كده، أو إن هو مش هيستفيد منه هذه الاستفادة، أو يتكلم عن موضوع غير متعلق به، أو من بعض يعني بعض المسائل اللي هي مثلا ممكن هو يعني لا يتعلق به يتعلق يعني مباشر. فهنا ممكن نقول فعلا إن الأولى هو قيام الليل وقراءة القرآن، فكل بحسبه يعني وإلا فالأصل عند تساوي الأمور أن طلب العلم أفضل من العبادة. طبعا أن طلب العلم مطلقا أفضل من العبادة، والعلم قرين الجهاد في سبيل الله عز وجل، قرين الجهاد في سبيل الله عز وجل. طيب جزاكم الله خيرا، وإن شاء الله نلتقي في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.